السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فجلسة هذا اليوم المقترحة للجمعة أن تكون في آداب وأحكام تتعلق بدعاء الاستخارة، والسبب في ذلك ما نراه من جمهور من الناس تخبط في القرار ونادم إما على وظيفته أو على زوجته أو على سيارته، ويود أنه لو رجع التاريخ وراء لفعل غير ذلك. فحينئذ لا بد أن نبدأ في المسألة الأولى بإظهار فضل الله على هذه الأمة. قال الله تعالى: والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن فضله على هذه الأمة أن شرع لهم دعاء الاستخارة وكان قد خفي على من قبلهم في الجاهلية الأولى. فالرجل في الجاهلية الأولى كان إذا أراد سفرا مثلا حناه أن يرى أمامه طير ومشتهى لأي شيء، لأن الطير هذا سيكون علامة على شؤم سفره من الفأل فيه، وإذا ما رأى الطير يظل يمشي هنا لعله هنا إلى أن يرى الطير. أما في دعاء الاستخارة فعندك مسجدك وطهورك، أي مكان صلي دعاء الاستخارة فيه، مو بلازم طير، شوف أي مكان، حتى لو قدام عتبة بيت أهل الزوجة تخطبها تفر السجاد وراء السيارات قبل دخل المخطوبة تخطبها، صلي وراء السيارات أو في الشارع، فمن أدركته في الصلاة يقول النبي في الأمة هذه فعنده مسجده وطهوره. أما من كان قبلنا يبحث يمشي ويتمنى قبل أن يجاوز البنيان يشوف طير، ليش؟ لأجل يختبر فيزجر الطير بأن يضرب على الأرض بقوة حتى يشعر الطير بالخطر فيطير فيراقب طيرانه ويجعل وراء هذا الطيران والاتجاه به موقف في سفره وقراره. الحمد لله نعمة الإسلام. فإن رأى الطير ذهب ذات اليمين تفاءل بالسفر ومضى فيه، وإن رأى الطير أخذ ذات الشمال تشاءم، وإن ذهب قدام فالله أعلم، إما يعيد استخارته هذه الشركية وإما يتوقف فيبحث عن طير آخر. الطير هذا مشى قدام يبي يشوف طير يمين يسار، فتجده ربما نصف اليوم إن كان يتوقف فضرب على الأرض نصف يوم يبي يشوف. فإذا تلي بطير دائما على قدام لا يمين ولا شمال وش بيصير فيه؟ تعثر عليه، إما يعيد وإما لا يستفيد في زعمه. ولذلك قال النبي: الطيرة شرك، تشاؤم من الطير وطيرانه أو طائر البوم إذا طير به كان قبلنا من أهل الجاهلية، إذا وقع الطير على بيت واحد منهم قال سيموت واحد في الدار، البوم إذا شاءموا منها، ما الذي يدعوهم تشاؤم من البوم دون غيرها؟ هل لرؤيته من لها وجه فيه قبح أو خلقة الله جميلة في نظرهم؟ يعني المهم يتشاؤمون منها، تراسيم وطقوس لم يشرعها الرب كما أحدثوا في دينهم من الرقص أو من الصفير والصفيقة أثناء الطواف ما لم يأذن به الله. وجهبهم الإسلام المتصوفة فصار في موالدهم يرقصون وفي طقوسهم الصوفية كأنهم يلعبون بالدين. فشرع دعاء الاستخارة. لا أعلم أحد الآن، لا أذكر أحد مر علي قال بوجوبه، فيستحب إذا هم بالأمر. هذه المسألة الثانية، أن يستخير، ويستخير في الأمور المهمة ليس في الأمور المتكررة. كل يوم يخرج الدوام لا يصلح، قبل شغل السيارة اللهم إن كنت تعلم ذهاب اليوم للدوام خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي. ما ورد هذا. الصحابة كان كل يوم يخرجون لرزقهم في البساتين في المدينة يعملون، مع نقل يستخيرون كل يوم أو فيما صغر من الأمر الذي يتكرر، كان يخرج بالبقال يشتري لأهله ما يحتاجون إليه، فلا يقول في هذا يدعو دعوة السهر الله كنت تعلم من هذا خروج البقال الآن خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، هذا تنطع. وإنما بالأمر كنكاح كشراء سيارة كصفقة تجارية كمعرض يريد أن يبنيه في مكان كذا أو يشتري من فلان معرض إلى آخره يستخير. ولا يستخير في الأمر الديني الذي علمت مصلحته كالخروج للصلاة والخروج للحج والخروج للجهاد إذا تمت شروطه، ليس هذا الجهاد البدعي اللي نراه الفوضى، إذا تمت شروطه فهذا ليس فيه استخارة لأنه عبادة قد عرفت مصلحتها وعاقبتها في الآخرة. لكن يستخير في الحج مثلا يقصد الطريق، أنه قد يحصل له حدث في الطريق يمنعه من الحج، فإن كنت تعلم أن خروج الحج الآن ليس بعد فيما بعد الآن في هذا الطريق خير لي، ولا يقصد ذات الحج فإنه خير الحج يكفر الذنوب، لا يقول اللهم إن كنت تعلم أن الحج خير لي في دينه أعوذ بالله، نعم هو خير، قال والله على الناس حج البيت، يأمر الله بالشر، الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أما صفته المسألة الثالثة جاء ذكرها في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر. راجعت بعض كبار أهل العلم في هذا العصر ممن يقول لا استخارة إلا مع التردد تفعل أو ما تفعل، أما المجزوم به فلا استخارة به، جزمت زوج هذه الفتاة توكل. قال لأن سياق الحديث يدل عليه، إن كنت أنت تعلم هذا الأمر خير لي إذا متردد، وإن كنت تعلم أنه شر لي إذا متردد. أما وهو جازم فلا استخارة. فحصل لي مجلس مع هذا الشيخ الفاضل قبل نحو 20 سنة في حياته قبل وفاته، فقلت له أيها الشيخ قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر، يعني والعلة حصول الهم، فإن العبد لا يعرف العاقبة، تظهر البنت له في الرؤية الشرعية مستحية كأنها دينة وتستحي ترفع بصرها فيه وهي ترفع في الشارع بصرها في كل أحد، فما يدري وش، فما يعرف العاقبة. قال إذا هم، ما قال إذا تردد، إذا هم أحدكم، لأن العاقبة لا يعلمه إلا الله. فجرى نقاش لا أذكره والله الآن، لكن الحديث ظاهر في أن النبي قال إذا هم، ولم يقل إذا تردد أحدكم في الأمر، لأن أمر العاقبة لله. فمن إنسان جازم أنه خير، أن السيارة سريعة وطيبة، وتلفوا في هذه السيارة وهلكت مع هذه المرأة الذي قيل له ندين وأنها فإنها يكون فيها خصلة من عصبية ومن شدة ومن نقل كلام، ويدينة تخالف الأسرة كلها وتتقاطع الأسرة كلها بسبب هذه المرأة الذي فيها من اللؤم، مع اجتماع صفات صلاح ظاهرة، لا تسمع أغاني لا تفعل، لكن لسانها تؤذي هذا المجتمع الأسري اللي دخلت فيه بلسانها تنقل كلام. فمن هنا شرع دعاء الاستخارة حتى يطيب عيش الإنسان، فلا يتهور ولا يستعجل، فإن العجل من الشيطان. ولا يعني أنه شرع الاستخارة أنه لا يستشير، خطأ، يجمع بين الاستخارة والاستشارة. فقال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. إذن لا يجوز له أن يجمع كما يفعل في تحية المسجد مثلا، يجمع بين فريضة الفجر وتحية المسجد، يجوز هذا؟ بمعنى أقصد إذا صلى فريضة الفجر فإنه يدخل تحتها إيش؟ تحية المسجد، لأن المقصود كما قال ابن حجر فتح الباري إشغال البقعة بركعتين، وقد تم بركعة الفجر بفريضة الفجر، لكن الاستخارة لا، لا تداخل عبادة فيها، لأن كل عبادة مقصودة بذاتها ولا يحصل مقصود الشارع بأحدها كما يكون في فريضة الفجر مع تحية المسجد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، دون، فلا يجمع بينها. وهل يجوز أن يجمع بين ركعتين الفجر ودعاء الاستخارة؟ نعم، هنا الداخل العبادة، لأن المقصود أن يصلي ركعتين ليستخير، وقد تمت بإيش؟ ركعتين الفجر، بركعتين قبلية الظهر، بركعتين في قيام الليل لا بأس، أي ركعتين من قيام الليل يجعلها استخارة وقيام، ما في مانع. قال دون الفريضة. ثم ليقل اختلف العلماء، أنا الآن أذكر الحديث ثم أشرح. إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة ثم ليقل اللهم نستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إيش؟ وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يسمي حاجته، سفري إلى كذا، زواجي من فلانة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيه رواية وعاجل أمري وآجله، هذا التكرار يقول ابن القيم في جلال الأفهام لا داعي له، فالرواية منكرة لا تصح. يقتصر فقط إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري من غير آجل أمري وآجله، نفس العبارة. فهذا يراه ابن القيم خطأ. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسمي حاجته ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ثم ليقل بعد أن يصلي ركعتين، قال ابن تيمية رحمة الله عليه ثم ليقل، هذا يكون متى؟ قبل السلام. فاختلف العلماء تستخير بعد السلام ولا قبل السلام؟ ذهب شيخ الإسلام تيمية تحقيقا أن الدعاء الاستخارة قبل السلام، وهذا ظاهر النفع، لأن قبل السلام وقت مناجات بين العبد الرحمن، فالإجابة تكون أجدر مما بعد السلام. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد التشهد، قال فليتخير المسألة ما شاء، يعني قبل أن يسلم، وأية مسألة أهم من دعاء الاستخارة؟ مصير هذا، سبحان الله، الإنسان قد يكون مقبل على الزوجة هو لا يدري، فلا يستخير فيفشل في الاختيار فيكون من كلاب النار نعوذ بالله، وربما زوجة أخرى يسعد بها فترقيه إلى عالي الجنان، تخرج منه ذرية طيبة، الولد إذا خرج ينصح أباه، يا أبوي تعرفي علام العالم الفني تعرفنا عليه، تعال معنا الدرس يا أبي، يغير من حياة الأب هذا الولد يخرج من هذه المرأة الصالحة. خذوا عمران الحطة، لا نقول أنه استخار ما استخار، استخار لكنه لم يوقن بالإجابة، المهم أنه تزوج امرأة أعجب ربما بجمالها، لكن لا تزال تغريه مذهب الخوارج وهم رواة البخاري حتى صار خارجيا، استخار ما استخار أمره إلى الله. فانظر كيف ضرته، وأخرى تسعد تقوم معها قيام الليل، تذكروا بأداب الطعام، تذكره خارج بالعفو عن الناس، تذكره قرارة مو سهل، يغير مرتبة ربما في الآخرة على إثر هذا القرار في النكاح. قال ثم ليقل، فذكر الحديث. المسألة الرابعة حينئذ علامة دعاء الاستخارة. جرى عند البعض كما أعرف من عامة بلاد الشام وغيرها أن الاستخارة تقال بالليل حتى يرى في المنام ما يقدم قدمه أو يؤخره، فجرى الكلام أو جرى ذكرها بأن إذا استخرنا نبيدها نخليها بالليل، فيقول قائل منهم نبيد استخارة إن شاء الله، طيب بعد الظهر مو وقت نوم، بيتوتا أن مظنة حلم، مظنة الرؤى تكون في المنام الطويل، يستخير قبل قيلولة ممكن تجيك رؤية، لا يكون بيت استخاره، يعني بيش يكون وراها نوم طويل، مظنة تجي رؤية تبين له يقدم على العمل ولا يدبر عنه، ولا خطأ. حصر ذلك واعتقاد أن الاستخارة تتبين العبد رؤية منامية، أي نعم، لا فيها نظر، لأن النبي في آخر الحديث قال فيسره لي ثم بارك لي، إذن علامة تيسير، فإذا أقبلت على العمل وقد درسته وغلب على ظنك أنه خير لك بالنسبة للدراسات البشرية فأقبل عليه، فإذا صعب لك فاعلم أن شرا ينتظرك لا تعلمه، ابتعد عنه. ولذلك عجبني إنسان عالم كان شاب كلمني عنه وهو يتردد عليه، تقدم لفتاة بهره جمالها، قال ما أريد غيرها ولو تريد إيش لابد من نكاح، استخار. بعد الاستخارة قابل أبوها أباها، وإذا به يفجأه بمتطلبات لا يمكن للشاب المبتدئ أن يحصلها. قال أشترط يعني شقة ملك، أقل شقة من 400-600 ألف، من إيه؟ فظل يذهب ويرجع ويراود ومن هنا ومن هنا، فقابل أحد العلماء كما أخبرني هو، قال فقابلته أحد العلماء فنصحه فقال يا بني لا تقاوم الاستخارة، لا تقاومها، هذا من الإنسان أيقن في الصلاة وفوض أمره إلى الله، فلا يقاوم بعد ما أراه الله تصعيب الأمر، يقاوم يعني إن يكون أنت رأيك أحسن من علم الله، الله
الله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون يا مشاكين، يعني ما تعلمون أنتم. لا تقاوم الاستخارة وتفتات على الرب. الخامس، بس الخامسة، هل تكرر دعاء الاستخارة؟ لم يثبت، بل تفعل استخارة مرة، ما يقول والله استخرت 7 مرات. ليش؟ طيب وش ما الداعي؟ فإن النبي قال إذا هم عندكم بالأمر فإيش تصلي ركعتين، يعني الأمر يقتضي عدم التكرار مرة واحدة. متى يكرر؟ رأى بعض العلماء المتأخرين في العلامة الألباني أنه يؤخر إذا ما خشع في الركعتين، لأن الركعتين مهمة قبل دعاء الاستخارة. فالرب إذا رضي عن صلاتك وخشوعها وإقبالك عليها واتباع النبي فيها سهل وبان لك الأمر. لكن إذا صليت وانت تفكر في الدنيا وتكون كما قال ابن القيم كمن يصلي صلاة لا خشوع فيها ولم يتم يعني صفتها كما ينبغي، فإنه كأنه أهدى إلى ملك ملوك الدنيا عبد، قال يعني مغطي عبد، قضى أيها الملك هدية. قال الملك اكشفوا حتى نرى يعني هدية الرجل. كشفوا وإذا به عبد، لكن أي عبد، مجدع على الأطراف، مكسر الأسنان، نعم يعرج، وإذا عرج فما هو عصات تعينه على المشي. قال هذه هدية لك، من يقبل هذه الهدية مملوك؟ ما حد يقبلها. كذلك يصلي صلاة، يصلي يفكر في الدنيا والسيارة كم تباع كم تشترى، والغدا تأخرنا عليه، الله أكبر، ما ذكر أي شيء من أمر الصلاة. طيب هذه مقدمة في الاستخارة، كيف يعني تكون طريق لن يجيبك الله وأسأت في الصلاة معه قبل أن تدعوه؟ الصلاة هذه ركعتين توسل ليبين الله لك الأمر، ما أحسنت التوسل، ما خشعت في الصلاة هذه. قال علام البين تعيد، هذه مظنة الإعادة حتى تتقن الصلاة خشوعا وأداء وركوعا، فيفتح عليك الجواب. بالضبط كما ترى ملك، إنسان يطلب منه ملك كريم، تطلب منه أي شيء، لكن تأتي تسيء معه ثم تقول أعطني، كيف يعني تسيء المقام من بين يديه فثم بعد ذلك يقول أعطني؟ كيف؟ والله ليس كمثلي شيء، لكن لتقريب الصورة أنك ينبغي أن تحسن التوسل بين يدي الله بصلاة خاشعة متبعة، حين فعل لا تكرر. أما ما جاء عن ابن الزبير أنه قال استخرت ربي 7، فمحمول على الاستخارة التي هي من غير صلاة، كالحائض جاءها خطيب وما تستطيع تصلي بعد 7 أيام، تستخير اللهم ربي خير لي واختر لي من غير صلاة، إيش تسوي؟ لأنه يقول إذا ما أعطيتوني جواب 3 أيام بشوف غيرك يا فلانة. طيب ضاق الوقت، لو قال بعد 10 أيام بصلي نعطيك وقت، قال أنا مستعجل سأسافر 3 أيام ما جبت الجواب بشوف غيركم، فجاءت الحائض هذه استخارت من غير صلاة، لا بأس، تقول الله ما استطعت، تقول ربي اغفر لي، اللهم خير لي واختر لي، اللهم خير لي واختر لي، اللهم خير لي واختر لي، والله يرى حينئذ حاجتها وأنها ما استطيع تصلي سبحانه ولا زيعها جل في علاه. أخيرا فائدته متى تظهر دعاء الاستخارة؟ انتبه هذه مسألة أخيرة، فائدته وعمله يظهر بعد ما ذكر الخشوع في الصلاة واليقين، وأن تدعو بالتفويض، فوض أمرك لله ولا تري من الله من قلبك جزم، تقول استخرت ما استخرت أريد هذا الأمر، لا تري، بين الله زهدك في هذا الأمر، لو بان لك أبان لك سبحانه تعسيره، بين الله في نفسك أضمر أنك تترك مهما كان وأنك مفوض أمره لأنه الرحيم الرحمن، فإنه يأتيك الجواب حينئذ. ولذلك يقول ابن حجر أو غيره لا ينبغي أن يستخير من كان له هوى قوي، مثل صاحبنا ذاك اللي ذكرناه في أول المجلس له هوى قوي يتزوج فلانة، ما فوض أمره قال لي جاء الاستخارة بكذا لا أريدها ولا 10 منها، ما فعل هذا، والدليل أنه بعد ما استخار قاعد يقاوم، هذا مو مفوض أمره لله، لو مفوض أمره لله قال لا أنصرف وعوذ الله خير منها لعل ولعل. فهذا الاستخارة الرحمة، لكن بعد التفويض والتوكل على الله، وأن تظهر للرب أنك مفوض أمرك له، لا تفتات عليه برأيه سبحانه، لأنه قال لعباده والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب.